الدول الإسلامية إلى أن تتحد وتقطع علاقاتها مع الاحتلال من خلال إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقال أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني، وأنه هاجم العديد من الدول الإسلامية بما في ذلك قطر ولبنان والعراق وإيران واليمن، ويفعل ما يشاء. وأضاف ما يؤسف له أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعم كيان الاحتلال وأعماله الإجرامية. هذا وعقد في الدوحة يوم أمس الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إدانة العدوان والرد عليه بحزم. تفاصيل أوفى بشأن هذا الاجتماع نتابعها من خلال التقرير التالي.
اجتماع وزاري استثنائي عقد في العاصمة القطرية الدوحة للتحضير للقمة الإسلامية العربية الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر. المجتمعون أدانوا العدوان وأكدوا على اتخاذ القمة موقفا موحدا تجاه سلوك كيان الاحتلال الإسرائيلي العدواني. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني أكد في كلمته أمام الاجتماع المغلق أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء بانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
لقد حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها. ويجب أن تعلم إسرائيل أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستهدف نزعه من أرضه وتهجيره قصرا من وطنه، لن تفلح مهما رددت من مزاعم لتبريرها.
وأشار المسؤول القطري إلى أن ما يشجع تل أبيب على التمادي في جرائمها هو عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها، داعيا إلى موقف عالمي حازم يرفض الكيل بمكيالين ويضع حدا للمعايير المزدوجة. بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العدوان الإسرائيلي جمع بين الجبن والغدر والحماقة، مؤكدا أن الصمت الدولي المشين يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل لوقف الآلة الإجرامية الإسرائيلية ووضع حد لهذه الحرب المشينة.
رسالة هذه القمة التي يتعين أن تصل للجميع بصوت عال ونبرة واضحة هي التضامن مع قطر الدوحة من العالمين العربي والإسلامي.
من جهته أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن تضامن المنظمة الكامل مع دولة قطر، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان بسبب انتهاكاته الإجرامية. إلى ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره القطري، وأجرى الطرفان مباحثات حول آخر المستجدات الإقليمية، حيث أكد عراقجي دعم طهران وتضامنها مع قطر حكومة وشعبا. هذا ومن المقرر أن تشهد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة مشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، على أن تخصص جلساتها لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر وسبل مواجهته، إلى جانب الملف الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من إبادة ممنهجة.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة الدولية لم تقم بواجبها المهني إزاء الهجمات الصهيونية على المنشآت النووية الإيرانية، بل طبقت معيارا مزدوجا بامتياز. وأضاف محمد إسلامي الذي وصل إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام 69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن المدير العام للوكالة الدولية يصدر بيانات وقرارات بانتظام حول وضع محطة زاباروجيا النووية، ولكن بالرغم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للضمانات والمراقبة المشددة إلى هجوم عسكري، إلا أنه لم يتخذ أي موقف. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر مثالا بارزا على تطبيق معيار مزدوج تجاه هذا الموضوع. استشهد نحو 30 فلسطينيا بينهم أكثر من 20 في مدينة غزة جراء استهدافات إسرائيلية منذ فجر اليوم، فقد تم تسجيل 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في حي رمال، فيما استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلين في شارع الجلاء. كما شن الاحتلال غارة على منطقة الكرامة أدت لاستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل تحوي دخانا ساما على المناطق السكنية في مدينة غزة بهدف دفع الأهالي إلى النزوح. إلى ذلك استشهد 7 أطفال في مجمع ناصر الطبي، بينهم 4 أجنة و3 أطفال خدج بسبب سوء التغذية. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في مدينة غزة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتجددة لإزاحة السكان من المدينة عبر النار منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن، الاحتلال قام بتفجير ما يقارب من 8 روبوتات في مناطق متعددة من مدينة غزة، تحديدا من المناطق الجنوبية الغربية. هذه الروبوتات التي يتم تفجيرها تدمر بنايات سكنية ومربعات سكنية واسعة، يجبر الاحتلال الإسرائيلي السكان للنزوح إلى وسط وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى القصف المدفع العنيف الذي يستهدف مناطق متعددة، تحديدا المناطق الشرقية لحي الشجعية، أطراف حي الزيتون، منطقة بركة الشيخ رضوان، وبالإضافة أيضا لمنطقة الصفطاوي. كل هذه المناطق تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل، وأيضا إطلاق نار من قبل الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر على الشوارع الرئيسية في مدينة غزة. ساعات القليلة الماضية الاحتلال قام بتدمير عدد من الأبراج السكنية المركزية في وسط المدينة، برج الجندي المجهول بالأمس تم تدميره بشكل كامل، أيضا استهداف عدد من العمارات التجارية، بالإضافة إلى زيادة القصف في المناطق الغربية الشمالية، منطقة حي النصر، منطقة الشاطئ. الاحتلال يزيد من قصفه في المناطق التي تمتلئ بالنازحين، تمتلئ بالسكان، هو يريد إفراغ المدينة بشكل كبير، وهو يضغط على الناس من خلال إطلاق أكبر كم من الصواريخ وتفجير البنايات السكنية. منذ ساعات الصباح لحتى الآن نتحدث أيضا عن نزوح عدد كبير من الناس من مدينة غزة هربا من الموت والقصف عبر شارع الرشيد، هذا الشارع الذي بات الملاذ الوحيد لنزوح الناس من مدينة غزة إلى الوسط إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. بطبيعة الحال الأمر صعب هنا في مدينة غزة، هناك إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة للتضييق على الناس من خلال الحرب النفسية وملاحقتهم في كل مناطق نزوحهم في المدينة، لا يسمح للناس بالانتقال من مكان إلى آخر في قلب المدينة، هو يضغط عليهم من خلال استهدافهم في كل نقطة يتواجدون فيها داخل مدينة غزة. بطبيعة الحال أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد، 17 شهيدا منذ ساعات الفجر الأولى، أيضا عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وأيضا هناك عدد من الشهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بفعل إطلاق النار على منتظري المساعدات في المناطق الجنوبية لقطاع غزة.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الوضع في قطاع غزة تحول إلى بادة جماعية ممنهجة لشعب بأكمله، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة فتاكة ومصممة لساحات القتال المفتوحة وتطلقها على مناطق مكتظة بالسكان. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى معاناة كبار السن، وقالت إنهم إلى جانب المرضى والجرحى والحوامل حكم عليهم بالإعدام لأنهم غير قادرين على الفرار من مناطق القصف الصهيوني. وأوضح البيان أن الهروب من شمال قطاع غزة أصبح مستحيلا للفئات الضعيفة، وأن من يحاولون الفرار يطاردهم القصف المستمر، حتى في وسط وجنوب غزة لا يوجد أمان أو أساسيات للبقاء. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المرضى والجرحى في قطاع غزة محاصرون ضمن مثلث الرعب، وهو الجوع والقصف والحرمان من العلاج. وحذرت الوزارة من أن الوضع الراهن للأدوية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، وأن الطواقم الطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وطالبت الجهات المعنية بممارسة نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في القطاع. وفي تصريح آخر قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر سكان محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف، ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة بمنطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير. استشهد عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش واستفزازات بحق المواطنين الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بتل غرب مدينة نابلس وقرية ترمسية شمال رام الله حيث نصبت حاجز عسكري على مدخل القرية وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين. كما اقتحمت بلدة جوس شمال قلقلية وسط انتشار مكثف في الشوارع الرئيسية ومحيط المنازل. حول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية نستمع إياكم للتقرير التالي.
سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية وأرفقتها بعمليات هدم وتخريب واعتقالات إثر إصدار الاحتلال قرارات بتجريف أراض والاستيلاء على أخرى. فبعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنوه بلدة بيتونيا برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقرى تل وبيتا وأودلا وكفر راعي بنابلس وجنين شمال الضفة وبلدات ترقوميا والتركيز والتوانة ومخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية ومخيم الجلزون برام الله ومخيم الأمعري ومحيطه بمدينة البيرة. وإثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري وإطلاقها قنابل الغاز بكثافة في أحياء المخيم اندلعت مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين. وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية تل غربها وخربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، نفذت جرافات للاحتلال عمليات هدم في بلدة بروقين غرب سلفيت. كذلك اقتحم مستوطنون وادي عجول وعارورة شمال غرب رام الله ونفذ آخرون أعمال حفر وتخريب في خربة أم الخير في مسافر يطا بالخليل. وفي خطوات الاحتلال التوسعية بغطاء أمني أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في المدينة وضواحيها، مع العلم أنه منذ بداية العام أصدرت سلطات الاحتلال نحو 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار تحت ذريعة اتخاذ هذه تدابير أمنية مستهدفة مساحة تقدر بأكثر من 607 دونمات في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالاستيلاء على 10 دونمات و82 مترا من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ما يتسبب باقتلاع وخسارة المئات من أشجار الزيتون المعمرة. وتشهد بلدة كفر الديك منذ سنوات تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب ممتلكات أصحاب الأرض الفلسطينيين.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نقطة تفتيش مؤقتة شمال قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبية في سوريا. وأكد المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفتيش المارة واعتقل شابا قبل أن تنسحب إلى قاعة تل أحمر الغربي التي انطلقت منها. ويوم أمس رصد المرصد السوري توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 10 سيارات عسكرية في أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة وسط تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة. حول التوغلات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
توغلات متكررة وانتهاكات مستمرة هي عنوان التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، حيث تعمد قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات توغل واسعة ومتواصلة ترافقها اعتداءات على السكان المدنيين وتفتيش منازلهم. قوات الاحتلال توغلت في منطقة حوض اليرموك وبلدة سيسون بريف درعا الغربي، حيث تمركزت هناك 12 آلية عسكرية وسط البلدة، فيما انتشرت 6 آليات أخرى في منطقة سرية جملة على حافة وادي اليرموك، وقامت بعمليات تفتيش داخل المنازل بذريعة البحث عن أسلحة. ويأتي هذا التوغل عقب توغلات مماثلة في قرى بريف القنيطرة، منها قرية المشيرفة، حيث تمركزت 3 آليات عسكرية ونصب حاجز مؤقت، بالإضافة إلى توغل قوة إسرائيلية أخرى في قرية الويحينة بريف القنيطرة الأوسط، حيث اعتدت على عدد من السكان بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم بكسر في الأنف، كما أقدمت القوة ذاتها على اعتقال شاب بذريعة البحث عن أسلحة. قوات الاحتلال ادعت أنها نفذت عمليات خاصة أسفرت خلال الأشهر الماضية عن اعتقال خلايا كانت تخطط لشن عمليات ضد الكيان. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة عبرية عن تفاصيل ما وصفتها بأكبر عملية توغل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق، موضحة أنها امتدت بعمق 38 كيلومترا، وتمت خلالها السيطرة على قاعدتين عسكريتين ومصادرة أطنان من الأسلحة وإقامة 8 مواقع جديدة على شريط حدودي بطول 10 كيلومترات. التوغل والاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية تعكس استراتيجية الكيان المحتل التي تهدف إلى توسيع نفوذه العسكري والسياسي في المنطقة، مستغلة الاضطرابات الداخلية في سوريا لتحقيق مكاسب ميدانية واستراتيجية على حساب الأمن والاستقرار السوري.
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تصاعد مشاعر الغضب والرفض بين العاملين في كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تعاون هذه الشركات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر بلغ ذروته بعدما أوقفت شركة أمازون مهندس البرمجيات الفلسطيني أحمد شحرور عن العمل بعد مطالبته بإنهاء عقود الشركة مع الاحتلال. كما تم اعتقال موظفين في مايكروسوفت وجوجل مؤخرا خلال احتجاجات داخل هذه الشركات اعتراضا على التعاون مع المؤسسة العسكرية والحكومية لكيان الاحتلال. اتهم وزير الدفاع الفنزويلي الولايات المتحدة بأنها ضعفت تحليق طائرات التجسس فوق فنزويلا 3 مرات خلال الشهر الماضي بعد نشرها سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي. وقال فلاديمير لوبيز إنه كانت هناك دائما عمليات استخباراتية تنفذها طائرات عسكرية أمريكية، والآن انتقلوا إلى العمليات الليلية، مضيفا أن الأمريكيين يريدون إثارة الحرب في منطقة البحر الكاريبي، ولكننا لن نقع في فخ الاستفزازات. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعنوان: الرئيس الإيراني يدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعزيز التضامن الإسلامي. قصف عنيف للاحتلال على مدينة غزة واستشهاد نحو 30 فلسطيني في القطاع منذ فجر اليوم. استشهاد عامل فلسطيني شمال القدس المحتلة وقوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في مدن الضفة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. ما البابلية في صفاء مزاجها والشر بين تنافس وسباقي بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تؤليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. أبيات لشاعر النيل حافظ إبراهيم.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير، هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم، ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام، فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي.
ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر بي.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
لما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم، هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة يا
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل اشرب، اشرب يا أبا طالب.
شكرا،
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
انظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله، إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسنا.
أهلاً 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 ومرحباً بكم، كلوا هنيئاً مريئاً. أهلاً أهلاً وسهلاً.
اجلس يا بحيرة، اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماض يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم أعلم يا أخ العرب.
نعم.
إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدا لك.
الراهب بحيرة يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم، ثم التفت الراهب بحيرة إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني به.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه، وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم، ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة، لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذا؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تظله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب.
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين. إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أنت ملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه، ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
يا نبي يا نبي
زمان أشرقت أنوار محمد عندما
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراقي سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أمير الكلام
كلام الأمير
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى، فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها،
كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنوان الرئيس الإيراني يدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتعزيز التضامن الإسلامي عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في قصف عنيف لقوات الاحتلال على مدينة غزة انطلاق جميع السفن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت شمالي تونس باتجاه غزة إلى التفاصيل، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية والإسلامية الطارئة التي تبحث العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء الماضي العاصمة القطرية. وقبيل مغادرته طهران، أكد بزشكيان على ضرورة تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتماسكها ردا على ممارسات الكيان الصهيوني، داعيا الدول الإسلامية إلى أن تتحد وتقطع علاقاتها مع الاحتلال من خلال إجراءات عملية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقال أن الكيان الصهيوني لا يعترف بأي إطار قانوني، وأنه هاجم العديد من الدول الإسلامية بما في ذلك قطر ولبنان والعراق.